أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن كل ما يحمل على الماهية فإنما هو ثابت للوجود أولا وبالذات، وثابت للماهية ثانيا وبالعراض، أي يثبت للماهية بواسطة الوجود، وإن كان ظاهر القضية أن الماهية هي المحمول، عفوا أن الماهية هي الموضوع والمحمول ثابت لها، لكنه في حقيقة الأمر إنما يثبت لها بتوسط الوجود. وتساءلنا ما هو المراد من قولنا يثبت لها بتوسط الوجود؟ قال المصنف أي أن الوجود حيثية تقييدية، وبينا المراد من ذلك، قلنا الوجود سيكون واسطة في عروض المحمول على الماهية، فقولنا الماهية موجودة. في الحقيقة الموجودية لا تثبت للماهية إلا بتوسط الوجود، لذلك نقول الماهية بما هي موجودة موجودة، وهذه الواسطة اسميناها بالحيثية التقييدية. ولكن البعض يرى أن استخدام الحيثية التقييدية في محل كلامنا ليس استخداما لها بالمعنى الاصطلاحي، وإنما استخدام لها بمعنى آخر. فقال إن قولنا إن هذه المحمولات تثبت للماهية بواسطة الوجود، هل يعني أن الوجود يؤخذ قيدا في الموضوع أو لا يؤخذ قيدا في الموضوع؟ إن أخذ الوجود قيدا في الموضوع سميت القضية مشروطة، فالقضية المشروطة هي ما يؤخذ الوجود فيها قيدا في الموضوع. أما إذا لم يؤخذ الوجود قيدا في الموضوع فتسمى القضية حينية أو ظرفية. صحيح أن الوجود ليس قيدا للموضوع، لكن هذا المحمول لا يثبت للموضوع إلا في ظرف الوجود، يعني حال كونه موجودا، وإلا لو لم يكن موجودا فهو عدم لا يثبت له شيء. وهذه التفرقة بين القضية المشروطة والحينية تتعلق بكون الحمل ذاتي أولي أو شائع صناعي، ترتبط بالحمل الأول أو بشاع الصناعة. فإن كان ثبوت المحمول للموضوع من نوع الحمل الشائع الصناعي كقولنا الإنسان كاتب بالفعل، زين من هو الكاتب بالفعل؟ مفهوم الإنسان أم الوجود الخارجي للإنسان؟ من هو الكاتب بالفعل؟ الوجود الخارجي. مفهوم الإنسان لا معنى أن يكون شنو؟ كاتبا بالفعل. إذن أي إنسان نعمل عليه أنه كاتب بالفعل؟ يا إنسان المقيد بالوجود أو غير المقيد بالوجود؟ المقيد بالوجود. الإنسان الموجود كاتب بالفعل، الإنسان الموجود خارجا كاتب بالفعل، بنحو يصير هذا القيد جزءا من الموضوع ويكون الموضوع مركب من الإنسان ومن الوجود. فالمحمول لمن راح يثبت؟ للمركب. الإنسان الموجود كاتب بالفعل، وهذا حمل شائع لو حمل ذاتي أولي، هذا حمل شائع. هاي القضية ايش راح نسميها؟ قضية مشروطة. أما في الحمل الأولي في قولنا الإنسان إنسان، هل نحتاج في حمل الإنسان على الإنسان إلى افتراض وجود الإنسان خارجا أو لا يحتاج ذلك؟ لا نحتاج ذلك، لا نحتاج أخذ الوجود الخارجي كقيد للموضوع بنحو يكون جزء الموضوع، هذا ما نحتاجه. وذلك لأن الإنسان إنسان سواء بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي، الإنسان هو إنسان. نعم لا بد أن نفترض أن هذا الإنسان موجود، يلا نستطيع أن نحمل عليه أنه إنسان. يعني الإنسان مو مقيد بالوجود، لا لا، الإنسان حال كونه موجودا هو إنسان، وإلا لو لم يكن موجودا فبناء على أصالة الوجود فهو عدم، الإنسان عدم. وإذا كان عدما ولا شيء فلا معنى لأن نخبر عنه بأنه إنسان أو ليس إنسانا. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، فنحن لا نستطيع أن نقول الإنسان إنسان إلا إذا افترضنا أن الإنسان متحقق، وإلا لو لم يكن متحققا فهو عدم محض، وإذا كان عدما فلا نستطيع أن نحمل عليه أنه إنسان. ألا شيء لا يسمى إنسان. إذن في قولنا الإنسان إنسان الوجود ليس قيدا ولا جزء الموضوع، لأن هذا الحمل حمل شائع لو حمل أولي، حمل أول ليس جزءا ولا قيدا، ولكن هذا الموضوع لوحظ. بأي حالة لوحظ؟ أنه موجود. لوحظ في حالة الوجود، لوحظ في ظرف الوجود، وإلا لو لم نفترض الوجود فهذا لا شيء، وإذا كان لا شيء لا يثبت له شيء. هذه القضية شو نسميها؟ هاي حينية ظرفية. شنو مرادنا من الظرفية؟ يعني في ظرف الوجود، أي أن الوجود لم يؤخذ قيدا ولا جزءا من الموضوع. إذا لدينا قضية مشروطة وهي تكون في الحمل الشائع، ولدينا قضية حينية ظرفية وهي في الحمل الأول، ومرادنا ما لم يؤخذ الوجود قيدا ولا جزءا. والسؤال هنا، حينما نقول إنما يحمل على الماهية، إنما يحمل عليها بتوسط الوجود، ما هو مرادنا؟ مرادنا أن الوجود يؤخذ قيدا وجزءا للموضوع كما في القضية المشروطة، أو لا يؤخذ قيدا ولا جزءا كما في القضية الحينية؟ الجواب قطعا ليس مراد المصنف أن الوجود يؤخذ كقيد أو جزء للموضوع. إذا ليس مراد المصنف القضية المشروطة، وإنما مراده شنو؟ القضية الظرفية الحينية، أي القضية التي لم يعتبر فيها الوجود قيدا أو جزءا. نعم، أيضا كون شو نقول؟ لم يعتبر فيها عدم الوجود قيدا أو شرطا، يعني لم يعتبر فيها الوجود قيدا أو شرطا، ولم يعتبر فيها عدم الوجود، يعني لا اعتبرنا الوجود ولا اعتبرنا عدم الوجود. إذا شنو؟ عدم الاعتبار، تركت القضية بمعنى عدم الاعتبار. فحينما نقول المحمولات تثبت للماهية بتوسط الوجود، مرادنا في ظرف الوجود بنحو لا يؤخذ الوجود قيدا ولا شرطا. خل أنقل هاي النقطة، هذا كلامنا وين راح يصير في الحقيقة؟ في الحمل الشائع الأول لا يؤخذ قيدا ولا شرطا، في الحمل الأول، ولا قلنا في الحمل الشائع لابد أن يؤخذ قيدا، كما في الإنسان كاتب بالفعل. إذن حينما نحمل موجودية على الماهية، فإنما نحملها بتوسط الوجود، ولكن صاحب هذا القول والكلام شو يقول؟ ولكن بعد أن نحمل الموجودية على الماهية بتوسط الوجود، وبعد أن نفترض أن الماهية موجودة، فحمل ذاتها عليها أو ذاتياتها يحتاج إلى واسطة بعد؟ لو ما يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. إذا افترضنا أن الماهية صارت موجودة، ماهية الإنسان افترضناها موجودة بتوسط الوجود، صارت موجودة، زين حمل ذاتها أو ذاتياتها عليها بعد يراد لواسطة أو لا يراد ما يحتاج واسطة؟ لا يحتاج إلى واسطة، لأن الشيء لا يحتاج إلى واسطة في ثبوت ذاته وذاتياته، لأن الذات لا يعلل، ثبوته لنفسه ضروري، ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يحتاج إلى علة. ومن هنا يتضح لك المراد، إن هذه المحمولات الذات أو الذاتيات حينما تحمل على الماهية فهي لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني لا تحتاج إلى علة في عروضها على الماهية، لأن ثبوت الذات والذاتيات للذات لا يعلل، بل هو أمر ذاتي. إذن لا نحتاج إلى واسطة تعليلية، لا نحتاج إلى واسطة في الثبوت، وهكذا لا نحتاج إلى الوجود كواسطة تؤخذ جزء الموضوع. بنحو أن تكون شنو؟ جزء الموضوع، يعني بالقضية الشرطية أو المشروطة. لأننا حينما نقول الإنسان نحمل عليه الذات، حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية تثبت للإنسان بنحو الإنسان المقيد بالوجود، بنحو يؤخذ الوجود جزء الموضوع. يعني الحيوان الناطق ما هو؟ هل هو خصوص الإنسان الموجود خارجا بنحو يعتبر الوجود الخارجي جزء الموضوع؟ الجواب كلا. نحن حينما نعرف الإنسان حيوان ناطق، ليس مرادنا الإنسان الموجود الخارجي هو حيوان ناطق، لا، الإنسان أعم من ذلك، سواء وجد في الذهن أو في الخارج هو حيوان ناطق. إذن الوجود الخارجي جزء الموضوع أو ليس جزء الموضوع؟ ليس جزء الموضوع. إذن الوجود لا هو حيثية تعليلية لثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان، لأن الذاتي لا يعلل، لا يحتاج إلى علة، فالوجود ليس حيثية تعليلية، ولا هو جزء الموضوع، لأن الحيوانية الناطقية ثابتة لماهية الإنسان، هي ماهية الإنسان وليس ثابتة للإنسان الموجود خارجا. هذا القيد لم يؤخذ. إذن الوجود لا حيثية تعليلية، ولم يؤخذ قيدا أو جزءا للموضوع. إذن كيف أخذ؟ أخذ على نحو الظرفية. الإنسان حيوان ناطق، متى تحمل على الإنسان أنه حيوان ناطق؟ بناء على أصالة الوجود. إذا افترضنا عدم الوجود وعدم التحقق، فماهية الإنسان عدم، وإذا كانت عدما لا يصح أن نحمل عليها أنها حيوان ناطق، لأن العدم لا شيء، فكيف نثبت له شيئا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. إذن متى نستطيع أن نحمل الحيوانية الناطقية على الإنسان؟ إذا فرضنا وجوده، لكن لا بنحو أن الوجود علة، ولا بنحو أن الوجود جزء الموضوع، لا، وإنما بنحو الظرفية، أي أن الإنسان حال كونه موجودا هو حيوان ناطق، دون أن يؤخذ الوجود لا حيثية تعليلية ولا جزء الموضوع. وهذا يعني أن الإنسان مع الوجود حيوان ناطق، لا أن الإنسان بالوجود حيوان ناطق. لأن من تقول الإنسان بالوجود حيوان ناطق، هذا معناه شنو؟ حيثية تعليلية أو جزء الموضوع، بينما نحن نؤمن أن الوجود لا حيثية تعليلية ولا جزء الموضوع. يعني الإنسان على نحو القضية الحينية، نعبر عنها بتعبير آخر، الإنسان مع الوجود، معية دون وجود جزئية أو تقيد، يعني دون أن يكون القيد جزء الموضوع، الوجود جزء الموضوع. مرادنا من قولنا الإنسان مع الوجود مو القضية المشروطة، وإنما القضية الحينية الظرفية، فالإنسان مع الوجود حيوان ناطق. ولكن عبارة المصنف هي جاء بمن عبر بالباء. ولهذا قالوا هذا البعض الذي أشرت إليه قال هذا تعبير غير دقيق من المصنف، فلا الحيثية التقييدية استخدمها في معناها الاصطلاحي، بل استخدمها بمعنى القضية الحينية الظرفية، بينما الحيثية التقييدية تستخدم بمعنى القضية المشروطة إذا أخذ الوجود جزءا أو شرطا. ولا قول بالوجود استخدم بمعناه الحقيقي، لأن مراد المصنف هو مع الوجود، كما سيصرح بذلك في المرحلة الرابعة في الفصل الأول والثالث سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك قالوا عبارة المصنف فيها تسامح كثير، في 3 موارد أو 4 موارد عبارة المصنف فيها تسامح، لأن مراده مع الوجود وليس بالوجود، يعني مراده القضية الحينية وليس المشروطة. هذا ما قاله البعض، لكننا شرحنا المطلب في الدرس السابق بطريقة بينا فيه أن الوجود يعتبر واسطة في العروض، فهو حيثية تقييدية بالمعنى الاصطلاحي، فلا تسامح في كلام المصنف من استخدام الحيثية التقييدية، استخدمها في معناها. فشرحنا الدرس السابق قلنا الحيثية التقييدية بمعناها، لكن البعض رأى أنها ليست في معناها الاصطلاحي كما بينته اليوم، إن شاء الله المطلب صار واضح. زين، ثم قلنا في الدرس السابق إنما يحمل على الماهية على كم نوع؟ 6 أقسام، 6 أنواع، لأن المحمول إما ذاتي بحسب الاصطلاح المنطقي وإما عرضي. والذاتي على نوعين، إما تمام الذات الإنسان إنسان أو حيوان ناطق، وإما جزء الذات كقولنا الإنسان ناطق. هذا القسم الأول والثاني. إذن القسم الأول تمام الذات، والقسم الثاني جزء الذات. أما إذا كان المحمول عرضيا فالعرضي على نوعين، لازم ومفارق. إذا لازم فله 3 أنواع، لازم للماهية أي للوجودين، للوجود الخارجي والوجود الذهني، ومثلنا بمن؟ بالزوجية للأربعة. فالزوجية كوجود خارجي هي لازم للأربعة الخارجية، وهكذا الأربعة كمفهوم ذهني لازمها الزوجية. القسم الثاني من اللازم ما كان لازما للوجود الذهني فقط، كقولنا الإنسان نوع، فالنوعية لازم ذاتي للإنسان في الذهن ليس في الخارج. والنوع الثالث أو القسم الثالث هو اللازم للوجود الخارجي كالإحراق للنار، فإن الإحراق من اللوازم للنار الخارجية للنار الذهني. هاي 3 أقسام علما للازم، وعدنا قسمين للذاتي، إيش صارت؟ 5. يبقى عندنا شنو؟ العرضي المفارق، ومثلنا له بأن الإنسان كاتب بالفعل، فإن الكتابة بالفعل ليست لازم للإنسان، وإنما هو عرض مفارق. الإنسان قد يكون كاتبا بالفعل وقد لا يكون كاتبا بالفعل. نعم الإنسان كاتب بالقوة وهذا لازم للإنسان، لكن الكتابة بالفعل على نحو الحمل الشائع فهي ليست لازم، وإنما هي عرض مفارق. هذه 6 أقسام تحمل على الماهية. نقول هذه الأقسام 6 جميعا إنما تثبت للماهية بتوسط الوجود كما بينا ذلك. قال قرأنا النوع الأول والثاني، ثبوت الذات للذات وثبوت الذات للذات. أما القسم الثالث، القسم الثالث قلنا هو شنو؟ العرضي اللازم اللي هو لازم للوجودين الذهني والخارجي. قال وكذا لوازم ذاتها، اللي هي شنو مقصودنا، شنو مرادنا لوازم ذاتها؟ التي هي لوازم الماهية. وقلنا ان المراد من لوازم الماهية يعني شنو؟ لازم الوجودين، لازم الوجود الذهني ولازم الوجود الخارجي. والمصنف يضرب لذلك مثالين. المثال الأول كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية. إذا أخذنا الإنسان، الإنسان ماهية أو ليس ماهية؟ ماهية. أخذنا الشجر ماهية أو ليس ماهية؟ ماهية. وهكذا السماء والماء والهواء كلها شنو؟ ماهيات. فعروض الماهية لأفرادها يعتبر من اللازم للماهية. لذلك يقول كمفهوم الماهية، مفهوم مو مصادر، مفهوم الماهية العارضة هذه الماهية لكل ماهية ماهية من أفرادها كالإنسان والشجر والسماء والأرض، فكلها ماهيات. لكن كون الإنسان ماهية هذا لازم الوجودين، يعني سواء في الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، لو في الوجود الذهني فقط. هو ايش قال؟ كمفهوم الماهية العارضة، كمفهوم عارض، وهذا العروض وين يكون؟ في الذهن. فهذا المثال ليس دقيقا. نحن نريد مثالا لعارض الوجودين، أما مفهوم الماهية فهو عارض فقط وفقط بلحاظ الوجود الذهني، فيكون حال الماهية حينئذ حال النوعية التي تحمل على الإنسان، فإنها لازم فقط بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي. إذن هذا مثال مو دقيق، هذا مثال غير دقيق. المثال الصحيح هو المثال الثاني. قال والزوجية العارضة لماهية الأربعة، هاي الزوجية التي تعرض للأربعة في الوجود الخارجي أو في الذهني أم في كليهما؟ في كليهما، في الخارج أو في الذهن، الأربعة الزوجون. إذن هو عارض للوجودين. فالمثال الثاني هو الصحيح. وكذا لوازم ذاتها التي يراد منها يا لوازم، لوازم الوجودين كالزوجية للأربعة أيضا تثبت للماهية بالوجود لا لذاتها. يعني شنو بالوجود؟ يعني بواسطة الوجود، أي مع الوجود، لا أن الوجود حيثية تعليلية، لأن الذات ولوازم الذات غير معللة لا تحتاج إلى علة. يعني ما هي العلة في أن النار حارة أو محرقة؟ وهي نار بعد، الذاتي لا يعلل. لماذا الأربعة زوج؟ هذا لا يعلل. فالزوجية للأربعة لا يحتاج إلى واسطة وعلة في ثبوته. نعم يحتاج إلى واسطة، بمعنى شنو؟ الظرفية والحينية، أي أن الأربعة إذا لم نفرض وجودها فلا معنى لقولنا أنها زوجون، لأنها لو لم تكن موجودة فهي عدم، والعدم لا يوصف بأنه زوج. إذن متى توصف الأربعة بأنها زوج؟ حين وجودها. لا بمعنى أن الوجود جزء من الموضوع، لا لا. وبذلك يظهر أن لازم الماهية الذي تكلمنا عنه الآن بحسب الحقيقة هو لازم الوجودين الخارجي والذهني، وبهذا يكون المثال الأول غير صحيح. لازم الوجودين الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني أو الدواني. لا لا، احنا نريد كمثال واحد لازم للوجودين، هم للخارجي وهم ذهني، مو واحد للذهني وواحد للخارجي. هذا يدخل في الأقسام الأخرى كالنوع أو الكتابة بالفعل، طبعا كما ذهب إليه الدواني، مع أن الدواني كما تقدم سابقا في الممكنات ذهب إلى أصالة الماهية، وإذا كان في الممكنات ذهب إلى أصالة الماهية، فكيف يقول هنا لازم الوجودين الخارجي والذهن؟ هذا يعني أنه يؤمن بأصالة الوجود. ولهذا قلنا سابقا بأن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية لم تطرح بشكل واضح قبل المحقق الداماد وصدر المتألهين، ولذلك عبارات الأسبق مضطربة، تارة يقولون بأصالة الماهية وتجد في كلامهم ما يناسب أصالة الوجود، أو يقولون بأصالة الوجود ونجد في كلامهم الآخر ما يناسب أصالة الماهية، فعبارات مختلطة، لأن البحث لم يكن بحثا واضحا مستقلا كما بدأ على يد الدامار وصدر المتألهين. زين، هذا القسم الثالث اللي هو لازم الوجودين. القسم الرابع لازم الوجود الذهني. طبعا هذا القسم الثالث والرابع والخامس والسادس، هاي الأقسام الأربعة كلها في المحمول الذاتي والعرضي، كلها في العرضي. وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان. النوعية للإنسان إنما تثبت وين؟ فقط في الذهن. ولازم الوجود الخارجي، هذا القسم الخامس، ولازم الوجود الخارجي أي وكذا لازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج والحرارة للنار. هاي ثلاث أقسام علما صارت للعرض اللازم، لازم الوجودين، لازم الوجود الذهني، لازم الوجود الخارجي. بقى القسم الأخير وهو العرض المفارق. قال والمحمولات، أي وكذا المحمولات غير اللازمة، وإنما هي عرض مفارق كالكتابة للإنسان، لكن يا كتاب بالفعل، وإلا الكتابة بالقوة هي لازم للإنسان أو ليس لازما؟ لازم للإنسان. الغير لازم المفارق هو الكتابة بالفعل. إذن كم محمول صار عندنا؟ كم نوع؟ حمل الذات على الذات، حمل جزء الذات على الذات، لازم الوجودين، لازم الوجود الذهني، لازم الوجود الخارجي، والعرض المفارق، كلها إنما تثبت للماهية أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض. لذلك يقول كل ذلك بالوجود. هنا هم شنو قال المصنف؟ بالوجود، لا بمعنى أن الوجود علة لثبوتها، ولا بمعنى التقيد والجزئية بالوجود، وإنما بمعنى الحينية والظرفية. فإن الماهية حينما تكون موجودة تثبت لها هذه المحمولات، وإلا فهي معدومة لا يثبت لها شيء. ثم يقول المصنف وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية حينما نقول الإنسان موجود، لكن من لوازم الماهية في الذهن لو في الخارج؟ في الذهن. الوجود من لوازم الماهية، أما في الخارج المسألة شنو؟ بالعكس، الماهية من لوازم الوجود، لأن الماهية تنتزع من حد الوجود، لا أن الوجود عارض على الماهية. إذن قوله وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية مراده ذهنا، ولذلك قال في المنظومة إن الوجود عارض المهية تصورا، تصورا الوجود عارض للمهية لا في الواقع الخارجي. زين، عارض للماهية وهو جزء الذات للماهية الوجود؟ الجواب كلا، الوجود ليس جزء الماهية، ولهذا قلنا الماهية بما هي هي بالحيثية الأطلاقية لا موجودة ولا معدومة، أن الوجود من لوازم الماهية الخارج عن ذاتها، فالوجود ليس جزء الماهية كما تقدم ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول المصنف في الأمر الثاني: إن الماهية بما هي ماهية بناء على أصالة الوجود لا تحقق لها في الخارج، وإنما هي وجود ذهني منتزع من الوجود الخارجي. ولهذا قلنا سابقا إن الذهن حينما يحلل الوجود الخارجي إلى ماهية ووجود، إلى حيثية الماهية وحيثية الوجود، هذا وين؟ في عالم الخارج وفي عالم الذهن؟ في عالم الذهن. فنقول حيثية الماهية أي مفهوم الماهية، فالماهية كمفهوم هي موجودة وين؟ في الذهن. وهذه الماهية الذهنية كمفهوم لها أحكام، ونريد القول الآن في الأمر الثاني إن جميع الأحكام الثابتة للماهية، هذه الأحكام الثابتة للماهية فالوجود منزه عنها، لا تثبت للوجود، وإنما هي مختصة بمن؟ بالماهية. ونضرب أمثلة لأحكام الماهية التي هي ثابتة للماهية لكنها لا تثبت للوجود. المثال الأول: الكلية والجزئية. الكلية والجزئية في المنطق تارة يراد منها الكلية والجزئية الحقيقيتان، وتارة يراد منها شنو؟ بالمعنى الإضافي، الكلية الإضافية والجزئية الإضافية. أما المعنى الحقيقي فالكلية بأي معنى؟ الكلية بمعنى صلاحية المفهوم للانطباق على أكثر من مصداق ولو بالفرض. أما الجزئي الحقيقي فهو عدم صلاحيته وما لا يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرض. أما الجزئية الإضافية فالمراد منها كون الشيء بحيث يندرج تحت ما هو أوسع منه. زيد يندرج تحت الإنسان أوسع منه فهو جزئي إضافي، الإنسان يندرج تحت الحيوان فهو جزئي إضافي. فالمراد من الجزء الإضافي ما يندرج تحت غيره، أما الكل الإضافي فيراد منه ما ينطبق على غيره بحيث يكون غيره مندرجا تحته، كالحيوانية بالنسبة للإنسان فإن الإنسانية مندرجة تحت الحيوانية والحيوانية منطبقة على الإنسان وزيادة. فالجزئية الإضافية كون الشيء مندرجا تحت شيء آخر، والكلية الإضافية كون الشيء منطبقا على شيء آخر. ما هو الشيء الذي يكون من خواص الماهية ولا يثبت للوجود؟ هل هو الجزئية الإضافية أم هو الجزئية الحقيقية؟ ليكون من أحكام الماهية ولا يثبت للوجود، الجزئية الحقيقية أو الجزئية الإضافية؟ الجواب: أما الجزئية الحقيقية فقالوا هي مساوقة للتشخص، والتشخص مساوق للوجود الخارجي، فالجزئية الحقيقية هي مساوقة للوجود الخارجي، فكيف نقول هي من أحكام الماهية ولا تثبت للوجود الخارجي؟ إذا ليس المراد من الجزئية الثابتة للماهية وغير ثابتة للوجود، ليس المراد منها الجزئية الحقيقية، لأن الجزئية الحقيقية ثابتة للوجود بل هي عين الوجود مساوقة للوجود. إذن ليس مرادنا من الجزئية التي تنفى عن الوجود هي الجزئية الحقيقية. إذن شنو مرادنا؟ الجزئية الإضافية. فزيد مثلا إذا لاحظناه كوجود خارجي جزئي حقيقي أو ليس جزئي حقيقي؟ جزئي حقيقي وهو مساوق للوجود، لكن إذا لاحظنا زيد كمفهوم مندرج تحت الإنسان، إذا لاحظنا كمفهوم زيد في الحقيقة جزئي أو كلي؟ إيش راح يصير؟ كلي، لأنك إذا أخذت مفهوم زيد ولو وضعت فيه 1000 قيد فهو يصلح للانطباق على كثيرين، ولو بالفرض يصلح للانطباق على كثيرين. وجوده الخارجي لا يصلح للانطباق على كثيرين، لكن وجود ذهني لزيد، صورة زيد لو وضعت فيها طول محدد، عرض محدد، لون محدد، لغة محددة، فهو صالح للانطباق على كثيرين ولو بالفرض. إذن زيد إذا أخذ كمفهوم أي كجزئي إضافي مندرج تحت الإنسان فهو كلي وصالح للانطباق على كثيرين. وإذا كان كليا هذا من أحكام الماهية لو من أحكام الوجود الخارجي؟ الكل صالح للانطباق على كثيرين، هذا من أحكام الوجود الذهني الماهية وليس الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي جزئي حقيقي غير صالح للانطباق على كثيرين. إذن الجزئية من أحكام الماهية الذهنية وليست من أحكام الوجود الخارجي، يا جزئية الجزئية الإضافية التي هي في الحقيقة مفهومية كلي، فيكون من أحكام الماهية ولا يثبت للوجود الخارجي، لأن زيد الإضافي صالح للانطباق على كثيرين، والوجود الخارجي لا يصلح للانطباق على كثيرين. إذن المراد من الجزئية هنا الجزئية الإضافية. وبقرينة المقابلة إحنا عطفنا الجزئية على الكلية، قلنا الكلية والجزئية، فإذا أردنا الجزئية الإضافية إذن مرادنا من الكلية الكلية الإضافية. بأي معنى الكلية الإضافية؟ كون الشيء بنحو ينطبق على غيره، كالحيوانية تنطبق على الإنسان وهكذا. زين، هذا المثال الأول اللي ذكره المصنف. نقرأ. قال: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية. هذه الأحكام تختص بمن؟ بالماهية. طبعا مرادنا من الماهية دائما أكرر مصادق الماهية، الإنسان، الشجر، الحيوان وغير ذلك، مو المصادق الخارجية. كالكلية والجزئية، فإن الكلية والجزئية أحكام خاصة بالماهية ولا تثبت للوجود، ومرادنا من الكلية والجزئية الكلية والجزئية الإضافية التي هي في عالم المفاهيم والتي هي صالحة للانطباق على كثيرين، وهذا لا يثبت للوجود الخارجي. هذا مثال. مثال آخر يقول: وكالجنسية، تقول الحيوان جنس، والنوعية الإنسان نوع، والفصلية الناطق فصل، والعرضية الخاصة كما في الضاحك، والعرضية العامة كما في الماشي، فإن هذه أحكام ثابتة للماهية، لأن الوجود ليس جنسا ولا نوعا ولا فصلا ولا عرضا عاما ولا عرضا خاصا. هذه أحكام للماهية وليست أحكام علما للوجود. المثال الثالث قال: وكالجوهرية والعرضية، اللي هي علم شاملة، الكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية التسعة. فالجوهرية والمقولات العرضية التسعة، الأين والمتى وأن يفعل وأن يفعل والجد والواضع، هذه كلها أيضا من أحكام الماهية وليست من أحكام الوجود. لذلك يقول: فإن هذه جميعا كلية وجزئية وجنسية ونوعية وغيرها والمقولات العشر، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية ولا تثبت علما للوجود. تتمة المطلب تأتي لأن انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.